بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم شافعاً لنا يوم العرض الأكبر عليه، وأن يكون قائداً لنا إلى جناته جنات النعيم، وأن يرفعنا به الدرجات، إنه جواد كريم سميع مجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، القرآن العظيم كتاب الله، خاتمة الكتب السماوية، أنزله الله عز وجل على النبي الخاتم سيد الأولين والآخرين رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وكانت مكة شرفها الله مهبط الوحي، ففيها ابتدأ نزول القرآن بصدر سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وبعد نزول تلك الآيات المباركات تتابع نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة بعثته، وكانت هذه البلدة المباركة وهذه المدينة الطيبة أحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، محضن لنزول جل هذا الكتاب العظيم. فنزل في مكة شرفها الله ما لا يقل عن ثلثي القرآن العظيم، ثم تتابع أيضاً نزوله بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة النبوية، المدينة المباركة والبلدة الطيبة التي احتضنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوته، وكذلك من آمن من أصحابه وجادت له بالصالحين من عباد الله من أبنائها. فتتابع نزول القرآن حتى كان التمام والكمال لنزوله، وكان الإعلان بذلك التمام في مشعر عرفة بنزول قول ربنا جل جلاله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نزلت تلك الآيات المباركات، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد كبير يجتمعون حوله، ينظرون إلى فعله، يتأسون به، لا يفارقون فعله قيد أنملة. كانت القلوب وكانت الأبصار وكانت الآذان كلها متطلعة إلى هذا النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، تصدر عن قوله وتصدر عن رأيه وتقتفي أثره وتتبع فعله صلوات ربي وسلامه عليه، ورضي الله عن أصحابه الأبرار الأطهار. فكانوا بحق هم ذلك الجيل الذي أعلن الله عز وجل رضاه عنه بقوله سبحانه وتعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، أي رضيت لكم الإسلام على ما أنتم عليه، فلا تغيروا شيئا مما أنتم عليه. وقد أصبحوا قلوبهم امتلأت إيمانا صادقا وعقيدة راسخة بأن الله سبحانه وتعالى وحده هو الخلاق، وأنه جل جلاله هو رب كل شيء، وأنه سبحانه وتعالى هو المعبود بحق، وأنه جل جلاله هو الحكم والمشرع فيما يتعبدون لله عز وجل به. امتلأت قلوبهم صدقا بهذا الإيمان بالإله الواحد المعبود الله جل جلاله، ثم التصديق بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأنه مرسل من ربه، وأن قوله الحق، وأن فعله الصدق، وأن تقريره الهدى. هكذا تعاملوا مع هذا النبي الكريم وما صدر منه صلى الله عليه وسلم، ثم آمنوا بالكتاب الذي أنزل عليه، وأنه الحق، وأن ما جاء به الحق، وأنه كلام رب الأرباب جل جلاله. آمنوا بذلك وصدقوه، وآمنوا بما جاء في القرآن من الإيمان باليوم الآخر، وبما جاء فيه من الإيمان بالملائكة الأطهار، وبما جاء فيه من الإيمان بالرسل الكرام، وآمنوا بقضاء الله وقدره، وأن الله سبحانه وتعالى قد قدر الأقدار وكتبها قبل وجود بني آدم، بل قبل أن يخلقوا. آمنوا بذلك كله لأن الله سبحانه وتعالى أخبرهم في كتابه، فكانوا على قلب رجل واحد مستجيبين لما جاء به القرآن ولما سنه الرسول عليه الصلاة والسلام، فكانت بيوت الله تجمعهم عباداً لله جل جلاله، مصلين ذاكرين يعبدون رباً واحداً ولا يعبدون سواه، وكانوا خارج المساجد في تعاملهم فيما بينهم على أنهم إخوة، لأن الله عز وجل قال إنما المؤمنون إخوة، وكانوا في تعاملهم مع غير أهل الإيمان دعوة وترغيبا وسعيا في إصلاحهم ومدافعة ومجاهدة، كل ذلك حتى يكون الدين كله لله. فكانت هذه أعمالهم رضوان الله عليهم، لذلك أعلن الله سبحانه وتعالى رضاه عنهم. وفي ذلك النموذج الذي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم دلالة واضحة على أن هذا القرآن العظيم فيه من أصول الحق ما يحقق اجتماع أهل الحق عليه، وما يحقق اجتماع أهل الحق فيما بينهم. في هذا القرآن العظيم من الحقانية وأصول الحق ما يحقق اجتماع القلوب على القرآن، وما يحقق الاجتماع بين أهل القرآن، فهم مجتمعون على القرآن، مجتمعون فيما بينهم، مجتمعون على القرآن إيماناً بأن الهدى ما جاء في القرآن، وإيماناً بأن الذي جاء في القرآن هو الحق، لأنه نزل من عند الحق، والحق لا يقول إلا الحق. فإذن هذا الأمر الأول، وهو أنهم اجتمعوا على القرآن، فكان مصدر التلقي واحداً من عند الله جل جلاله، ولا يكون ذلك إلا لأن القرآن فيه الكفاية
في أن يحقق اجتماع الناس عليه، كيف لا؟ وفي القرآن ما يهدي القلوب ويرشد العقول ويزكي النفوس ويقوم عمل الجوارح ويصوب علاقة الناس بعضهم ببعض ويحكم علاقة الإنسان بسائر المخلوقات، وقبل ذلك كله علاقة هذا الإنسان بخالقه جل جلاله. فالقرآن جاء مبيناً لكيف تقوم هذه العلاقة بين الإنسان وبين هذه الأمور كلها، كيف يتعامل. فلما كان هذا القرآن متضمناً لهذه الأمور على أحسن وجه فهو كلام ربنا جل جلاله، لذلك ائتلفت القلوب عليه. وثمرته ما هي؟ ثمرته ائتلاف قلوب أتباعه فيما بينهم. وقد قلنا مراراً إن الأصل في بني آدم إنما هو اجتماعهم على توحيد الله والإيمان بالله، ومصداق ذلك في القرآن. قال الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا. فآدم عليه السلام وزوجه وذريته كانوا أمة واحدة، أي كانوا مجتمعين غير مختلفين وغير متنازعين، وكان اجتماعهم على ماذا؟ على الإيمان بالله وحده. ومكر عدوهم وخصمهم، عدو الإنسان الشيطان، مكر بذرية آدم وظل يجتهد وفاء لعهده الذي أخذه على نفسه بين يدي ربه عز وجل أن يغوي بني آدم وأن يشتت شملهم وأن يفرق جمعهم وأن لا يجعلهم على الحق وعلى الصراط المستقيم. فتمكن من بعض الذرية بعد 10 قرون، بعد 10 قرون كما قال ابن عباس، تمكن هذا الخصم واستحوذ على بعض تلك الذرية فأخرجهم من الاجتماع وأخرجهم من دائرة الإيمان. فكان الشرك، فعندما وجد الشرك وجد الافتراق. بهذا ندرك أن الكفر طارئ على بني آدم وأن الافتراق طارئ على بني آدم، فالأصل فيهم أنهم على الإيمان وأنهم مجتمعون على هذا الإيمان. فعندما حدث هذا الأمر الطارئ فإن العليم الحكيم الرحيم الخبير سبحانه وتعالى لعلمه وحكمته ورحمته فإنه أرسل الرسل، وكان المقصود من إرسالهم تصحيح ما طرأ على بني آدم، لأن آدم الذي هداه الله بهداه وتاب عليه هو وزوجه، فكان قائماً بأمر الله على ظهر الأرض، وهكذا علم ذريته. ولكن كما قلت بعد 10 قرون استطاع الشيطان أن يحوز بعض تلك الذرية وأن يخرجهم من دائرة الإيمان ومن دائرة الاجتماع، فبدأ الرسل يتتابعون في هذه البشرية، والهدف واحد والمقصود واحد والغاية واحدة، الرجوع إلى الأمر الأصلي وهو عبادة الله وحده والاجتماع على هذه العبادة، الاجتماع على هذه العبادة. فكل نبي بعث لقومه، ما هي دعوته بنص القرآن؟ كل نبي ذكر في القرآن كانت دعوته لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا القرآن العظيم ما جاء به هو هو ما جاء به الأنبياء، فقال الله عز وجل فيه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فبين الغاية التي لأجلها خلق البشر وهي عبادة الله وحده. ثم ضمن هذا الكتاب كما قلت الأصول التي تحقق أن من قبل بهذا القرآن اجتمع جمع قلبه على القرآن وعالج القرآن تشتت قلبه وتشتت فكره، وإذا به يجد نفسه قد اجتمعت عليه، ويجد أن قلبه قد هدأ وسكن مع هذا القرآن العظيم. وعندما يتعامل مع من هو مثله اجتمع قلبه بالقرآن ومع القرآن، فيجد أنه أيضا يجتمع معه، فيكون بهذا أن في القرآن ما يجمع القلوب على القرآن، وفي القرآن ما يجمع قلوب أهل القرآن. فإذا وقفنا، لأن آية اليوم التي بين أيدينا في سورة البقرة يخبر الله عز وجل عن حقيقة عظيمة من حقائق القرآن، وهي أن من ترك الحق وهو ما جاءت به الكتب السماوية، من ترك هذا الحق الذي نزل من عند الله، فسوف يكونون دائما في نزاع واختلاف، وأنه ليس هناك شيء يجمع القلوب، قلوب الخلق، قلوب العباد على أحسن جمع لها، لا يكون ذلك إلا على وحي ربنا جل جلاله. وأن كل من فارق هذا الحق، فاعلم علم اليقين أن النزاع هو الذي يكون بينهم. ومن قبل هذا الحق وانقاد لهذا الحق فهم الذين تجتمع قلوبهم، وهذا ما كان بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الحب الصادق، وكانت الأخوة الصادقة، وكانت الألفة، وكانت المودة، وكان التكافل والتعاون والتناصح والتشاور فيما بينهم، وكان العمل الواحد، فكل ذلك كان بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبل أولئك النفر عندما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار عندما هاجر إليهم فئة من قريش ونزلوا بهم، وليس بينهم وبينهم إلا قضية الإيمان بالله، ففتحوا لهم دورهم ومنحوهم أموالهم وأعطوهم وأنكحوهم من نسائهم، هكذا كان الأمر بينهم، بل آخى النبي صلى الله عليه وسلم فيما بينهم حتى كان الرجل يرث أخاه المسلم، حتى نزلت بعد ذلك آية المواريث وأنهت ذلك الأمر. فذاك الحب والتآخي الذي كان على صورة لم تكن معهودة، وتلك التضحية التي سطرت كتب السير والسيرة والتأريخ والتراجم الصورة الحقة لأثر هذا الحق في تحقيق اجتماع الناس والتأليف بين قلوبهم. وإلا هل يتخيل الإنسان أن يصل أمر ومبدأ بالإنسان الذي يحب نفسه والإنسان الذي يحب ولده لأنهم جزء منه، يصل أنه يضحي بطعامه وطعامهم لأجل إنسان لا يمت إليه بصلة من حيث النسب ولكنه يمت إليه بصلة عظيمة من حيث الإيمان والمعتقد. عندما يأتي رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد أعياه التعب فيقول يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستضيفه هو أو أحد، فيبعث النبي عليه الصلاة والسلام رسولا إلى بيوته ويسأل زوجاته هل من طعام، فترسل كل واحدة إليه وتقول قل له والذي بعثك بالحق ليس عندنا إلا الماء. بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عندنا إلا الماء. فعندما لم يجد ولا في بيت من بيوته كلها شيء من الطعام والرجل جائع، فيقول عليه الصلاة والسلام من يستضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقوم رجل من الأنصار ويقول أنا يا رسول الله، يأخذه إلى داره معه. فعندما يدخله إلى داره يذهب إلى زوجته هل من طعام، فتقول ليس إلا هذا الطعام القليل لأولادنا، أما أنا وأنت فليس لنا طعام. فيقول لها علل الأطفال حتى يناموا بدون طعام، ثم يقول لها ضع الطعام، فإذا وضعت الطعام فأطفئ السراج حتى يكون المكان مظلما. فيجلس مع ضيفه على الطعام ويهيئ له أنه يأكل وهو لا يأكل من الطعام شيء لأنه قليل، ويريد أن يكون الطعام كله لضيفه، فيأكل الضيف ويأكل الطعام كله ويظن أن صاحب الدار قد شاركه معه الطعام، وينام الضيف وينام صاحب الدار جائعا وضيفه شبعان والأولاد جياع والزوجة جائعة. فإذا ما أصبح الصباح خرجوا إلى المسجد للصلاة، والله عز وجل سميع بصير عليم، سمع ما قال لزوجه وسمع ما قالت وعلم ورأى ما فعلوا، فسبق الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما فعلتم بضيفكم البارحة؟ قال يا رسول الله لقد فعلنا به خيرا. قال لقد تعجبت السماوات من صنيعكما. إذن من الذي أوجد هذه النفس بهذه الكيفية لتتعامل؟ إنه الحق الذي جاء به القرآن ونزل به القرآن، تربوا على القرآن فكانوا بهذه الكيفية. يقول عبد الله بن عمر يقول أهدي رأس شاة لبيت من أفقر أهل المدينة، أفقر بيت في المدينة وهم بحاجة إليه. قال فعندما أدخل عليهم قالوا لعل آل فلان أحوج منا إليه، خذوه واحملوه إليهم لعل حاجتهم أشد. قال وهكذا حتى دار على سبعة أبيات من أفقر بيوت المدينة، ثم رجع إلى البيت الأول الذي خرج منه. لم يكن هذا خيال، وإنما كان ذاك واقع. لذلك قال الله ورضيت لكم الإسلام على ما فهمتم وعلى ما آمنتم وعلى ما طبقتم وعلى ما تعاملتم فلا تغيروه. فكان ذاك الجيل هو المعيار، هو المعيار للأمة والبشرية إلى يوم القيامة، وهو الصورة التي ترينا أثر هذا الحق على صلاح مجتمعات الناس في كل أحواله. فكان الإنسان يأمن على نفسه وعلى ماله وعلى عرضه وعلى كرامته، وكان الإنسان يتعامل مع إخوانه بهذه المبادئ كلها. ولذلك لو وقفنا أيضا بشيء من التأمل فإننا نجد أن هذا الحق الذي جاء به القرآن العظيم في تحقيق هذا الائتلاف والاجتماع والاتحاد والأخوة الصادقة بين المسلمين، فإننا نجد أن هناك أصولاً عظيمة جاء بها القرآن العظيم، أولها وأسها وأصلها قضية الإيمان بالله الواحد، فهذا هو الأصل للتلاقي والأخوة والمحبة، الإيمان بالإله الواحد، أنه رب كل شيء وأنه هو المعبود بحق لا غيره، ثم التصديق بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن ما يقول حق وأن ما يفعل حق وأن ما يسكت عنه حق، ثم الإيمان بجميع الأنبياء والرسل وأنهم من ذكرهم الله في كتابه أو ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم أنبياء الله، نؤمن بأنهم بعثوا وأرسلوا في أممهم، ومن نزل عليه كتاب نؤمن بذلك، ثم الإيمان بهذا القرآن العظيم وأنه كلام الله جل جلاله، هذا الأصل الأول الذي يكون عليه الاجتماع والائتلاف، فكل من آمن بالله ربًا ومعبودًا وآمن بالقرآن أنه كلام الله جل جلاله وآمن بالنبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الأصل أن تتعامل معه على أنه أخ لك في الدين. فإذن هذا الأصل الأول. ثم أيضاً أن بيّن القرآن العظيم أن أهل الإسلام لهم هدف واحد في هذه الحياة، كلهم على اختلاف ألوانهم وعلى اختلاف لهجاتهم ولغاتهم وبلدانهم، فإن لهم هدفاً واحداً هو أن يحققوه، وهو عبادة الله عز وجل في هذه الأرض، لأن الله أمرنا بذلك، فالهدف واحد والغاية واحدة. ثم الأمر الثالث وهو الالتزام الصادق بالإسلام والدين، ليس الإسلام مجرد كلام يقوله الإنسان، وإنما هو اعتقاد وعمل، إنما هو عبادة وعقيدة، إنما هو أخلاق ومعاملات. ولذلك يقول الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. إذن هم يجتمعون على ماذا؟ على عقيدة وعمل، وهكذا علمهم القرآن، فكانت بيوت الله تجمعهم، يعرف المسلم المسلم إذا جاء وقت الصلاة قصد بيت الله وصلى الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات والفجر 2 ركعتين وهكذا، وإذا جاء رمضان صام كما يصوم أهل الإسلام. أيضاً مما جاء به القرآن من الأصول لتحقيق هذا الاجتماع والائتلاف وعدم النزاع والافتراق قضية التعاون، لكن على ماذا؟ التعاون على البر والتقوى. قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذن هو مبدأ التعاون، فلذلك كان المسلم في حاجة أخيه، وجاءت السنة بعد ذلك ترغيباً وتحفيزاً لهذا التعاون وتحذيراً من عدم التعاون، حتى وصل الصحابة أن الواحد منهم كما يقول أبو ذر يقول: حتى ظننت أن ليس لي حق في أي شيء زائد عن حاجته ويحتاج إليه مسلم، يقول كل شيء علمنا وحي ربنا جل جلاله أن لأخيك حق فيه إذا أنت هذا الأمر زائد عن حاجته، إذن هو تعاون على البر والتقوى. ثم خامسا التناصح والتشاور، المؤمنون نصحة والمنافقون غششة، والمستشار مؤتمن. ولذلك كان من بيعة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه النصح لكل مسلم ومسلمة، النصح. لا يرى الإنسان أخاه المسلم على حال تضره إلا نصحه، لأن من حقه الذي أخذ العهد عليه وربي عليه بموجب حقائق القرآن أنه لا بد من النصح للمسلمين. فإذا النصح والتشاور، فلذلك إذا استشعر المسلم أن إخوانه نصحه له لذلك لا يتردد أن يستشيره. ثم أيضا سادسا التراحم والتكافل، فيرحم بعضهم بعضا، الكبير يرحم الصغير والصغير يوقر الكبير. فمن إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، احترامه وتقديره وقضاء حاجته وإعانته، والكبير يرحم الصغير. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، أذلة على المؤمنين. المسلم يتعامل مع أخيه المسلم كأنه ذليل بين يديه من رقة التعامل ولين الجانب والتواضع، فيكون من ينظر إليه كأنه عبد بين يدي سيده، وما هو إلا تعامل الأخوة الصادقة. وأيضا سابعا مما نجد في القرآن التباذل والإيثار، كما قال الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فإذا وذكرنا الحديث الذي أو القصة والموقف الذي كما ذكر العلماء كان سببا لنزول هذه الآية: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ثم كف الأذى وإفشاء السلام. إفشاء السلام شعار يطلقه المسلم لإخوانه المسلمين ليعلمهم بأنه مسالم لهم، لا يصلهم منه شر إليهم. فهذا أصل عظيم، لأن سلم قال في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقال: أتعرفون من المسلم؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فكان هذا أصل من الحق الذي جاء في كتاب الله عز وجل. ثم تاسعا حسن الخلق. وأي شيء يبني حسن التعامل بين الناس إلا هذا الأمر العظيم، الخلق الحسن. فمن كان كريما عفيفا أمينا، من كان صادقا، من كان رحيما رؤوفا، فإذا تعامل مع الناس بمثل هذه الأخلاق ماذا تتخيل من إنسان رحيم إن تعامل مع الناس، أو كريم إن تعامل مع الناس؟ أو رؤوف إذا تعامل مع الناس، فحسن الخلق فإننا نجد أن هذا القرآن العظيم تضمن الأخلاق العظيمة حاثاً ومرغباً ودافعاً عباد الله أن يتخلقوا بها. وهذا من أعظم الأصول التي يقوم عليها الاجتماع والائتلاف والاتحاد بين الناس، ومعالجة البغضاء والشحناء والحقد والحسد والخصومة والتنازع والشتام. فنجد حسن الخلق من أحسن الأمور التي يعالج بها هذا الإشكال الكبير. فنجد القرآن الكريم، بل في القرآن المكي نزل نظام الأخلاق كاملا، وما ذلك إلا لأهمية هذا الأمر في صلاح الناس وتحقيق اجتماعهم والألفة بين قلوبهم. ثم عاشرا، التصافح والتسامح، العفو. فمن شيمة المؤمن الذي تربى على القرآن أن يعفو وأن يصفح عن إخوانه، وأن لا يقف مع الزلات والهفوات التي تكون من إخوانه نحوه، وإنما يعفو، سواء كان ذلك من قريب، من ابن أو أب أو أخ أو أب أو زوجة أو ابن عم أو جار أو صديق، فإننا نجد الأصل التسامح والتصافح. وسواء كان ذلك في علاقات التجارة أو في المقاضاة عند القضاء أو عند الخصومة على شيء من المال، فإنك تجد الأصل الذي أمرنا القرآن أن نرجع إليه، وهو التسامح والتصافح. رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. والسماحة هي اللين والسهولة في التعامل. فهذا شأن المؤمن، وهذا أصل عظيم. لذلك إذا تأمل الإنسان في ذلك كله يدرك أي أصول عظيمة قد جاء بها هذا القرآن لتحقيق اجتماع المسلمين. ثم أيضا من الأصول العظيمة المحبة في الله. عندما يخبر الله عز وجل عن المؤمنين أنه يحب بعضهم بعضا، وجعل ذلك من أصدق الدلائل على صدق الإيمان في قلبك، أن تحب المرأة لا تحبه إلا لله، وأعطيت أعلى الدرجات ورغبت لأجل القيام بهذا الحق بأعلى المنازل عند الله. فإن المتحابين في الله على منابر من نور أقرب ما يكونون مجلسا من الرحمن، درجاتهم عليا، لأن الحب الذي بينهم كان من أجل الله عز وجل. عمر رضي الله عنه من حبه، عندما كان الحب لا يقوم إلا من أجل الله، يقول: إني لأذكر الأخ لي في الله في الليل فأشتاق إلى لقائه، قال: فأخشى إن ذهبت إليه في تلك اللحظة أن أزعجه وأن أقلقه، قد يكون نائما، قال: فأظل ليلتي متململا وأقول: يا لها من ليلة طويلة. ينتظر حتى يصبح الفجر ثم يذهب إليه فقط لينظر إليه وليضمه إلى صدره ويسلم عليه، فتطيب نفسه، لأن الحب كان عظيما فيما بينهم. وثبت عنه رضي الله عنه وهو خليفة المسلمين، صلى بالمسلمين الفجر ثم وقف مباشرة، قال: أين معاذ بن جبل؟ قال: أنا هنا يا أمير المؤمنين. قال: أقبل. فتقدم معاذ حتى جاء إلى عمر فضمه إلى صدره وبكى وقال: والله يا معاذ لقد ذكرتك البارحة فما نمت ليلتي. لماذا معاذ؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لمعاذ أنه أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام. فلذلك المحبة في الله. إذن هذا القرآن الذي تضمن هذه الحقائق العظيمة وهذه الأصول الجليلة رأينا تربى عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرجت لنا ذلك النموذج في الأخوة والمحبة والصدق والألفة والتضحية، وكانوا فعلا نموذجا يفتخر الإنسان أنه ينتمي إليه. ولكن أيضا لا بد مع الحب الصادق والافتخار بهم الاجتهاد الصادق في العمل على ما كانوا عليه رضوان الله عليهم. هذا الكلام كله أيها الإخوة ما علاقته ولماذا ذكرناه بين يدي آية عظيمة جليلة في سورة البقرة، وقوفنا في درسنا ووقفاتنا معها، وهي قول ربنا عز وجل: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ما ذكرناه لأن الله أخبر كما قلت في هذه الآية عن حقيقة: إن الذين اختلفوا في الكتاب، الذين لم تجتمع قلوبهم على الكتاب ولم تجتمع قلوبهم على الحق الذي جاء به الكتاب ولم يقبلوا الحقائق التي جاء بها الكتاب، فأولئك لن يكونوا أبداً مجتمعاً واحداً متحاب متآخي متواد، لن يكونوا كذلك، لأن الله قال هذا. لذلك ذكرنا ذلك الأمر النموذج العملي، وأن الكتب دونت وسطرت تلك المواقف العظيمة العجيبة. ثم رجعنا أيضا وأشرنا إلى عدد من أصول هذا الحق التي جاء بها القرآن، وكانت هي العاصم والمؤسس والباني لتلك الأخوة الصادقة فيما بينهم، فكانوا مجتمع حق ومجتمع ألفة وإيمان. فالله عز وجل يقول في هذه الآية الكريمة: ذلك. اسم الإشارة ذلك يعود إلى ماذا؟ وقفنا مع الآيات السابقة في لقاءات وفي دروس متعددة، حيث أخبر الله عز وجل عن فئة من الأمم وعن أمة من الأمم، هم أهل الكتاب، هم اليهود الذين عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان في المدينة ثلاث قبائل من اليهود: بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع، كانوا يسكنون المدينة وكانوا ينظرون إلى أنفسهم في مقابل أهل المدينة من الأوس والخزرج أنهم خير منهم لأنهم أهل كتاب وأنهم أتباع نبي، فكانوا يفتخرون عليهم بذلك ويفتخرون بأمر آخر، وهو أن هناك نبي يخرج في آخر الزمان وأنهم سوف يؤمنون به ويقاتلون الأوس وأنهم يكونون هم الملوك عليهم. فعندما بعث النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام ولكن لم يكن منهم نسبا ومذكور في كتبهم وموصوف في كتبهم، فبدلا من أن يؤمنوا به ويتبعوه ويكونوا هم أسبق الناس إليه، لكنهم ماذا؟ لكنهم كفروا به ولم يصدقوه. فكانت آيات كما مر معنا في دروسنا الماضية آيات أخبرت عما دار بين النبي صلى الله عليه وسلم محمد وبين أولئك اليهود من حوارات ومن معترك الله عز وجل ذكر ذلك في القرآن. فالمقطع الذي بين أيدينا ذكر قضية عظيمة، وهي يخبر عن إجرام كبير ارتكبه علماء أهل الكتاب. ما هو ذلك الإجرام؟ هو كتمان الحق وتحريفه، أنهم ما عندهم من الحق الذي في كتبهم وباق كان في كتبهم عن وصف رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام والعلم بأحواله، فعندما بعث فعلوا أمرين: الأمر الأول الكتمان، والأمر الثاني التحريف. كتموا الحق وأظهروا باطلا مكانه، فكانت الآيات السابقة تخبر عن هذا الصنيع، وكيف أن الله جل جلاله بين شناعة هذا الجرم، وأنه أمر عظيم وأمر كبير، وكيف أن الثمرة التي تجنى من ذلك طعمها مر. فكان الوعيد الشديد من الله سبحانه وتعالى لأولئك القوم، فلهم العذاب الأليم، لا يزكيهم الله، لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يخرجون من النار، إلى غير ذلك مما ورد في الآيات السابقة. بعد أن بين مآلهم وجرم ما فعلوا وما كانوا يستحقون من العقوبة جراء ما فعلوا، وقلنا دائما نقول عند إيقاع العقوبة بالمجرم لا بد لمن حضر العقوبة ألا ينسى ذلك الجرم، لأن نسيان الجرم قد يجعل هذا الإنسان إما أنه يظن أن تلك العقوبة كبيرة وأنها مؤلمة، وحقيقة الإنسان ضعيف، ولكن على الإنسان أن يستحضر عند العقوبة على الإجرام الجرم. ولذلك إذا نسي هذا الأمر فإن الإنسان لا يستطيع أن يكون عنده ذلك التوازن. فيقول الله عز وجل ذلك ماذا؟ أي ذلك العذاب المخبر عنه، وذلك الحكم من الله عز وجل في حق هؤلاء، ذلك بأن الله، أي ذلك الأمر الذي وقع إنما سببه أن الله عز وجل نزل الكتاب بالحق. الكتاب، ما المقصود بالكتاب؟ هل هو القرآن أم هو التوراة والإنجيل وكلها كتب نزلت من عند الله، أو المقصود كل الكتب السماوية؟ على ثلاثة أقوال للمفسرين. ذلك بأن الله نزل الكتاب، فأولا إعلام بأن الكتب من عند الله، فالتوراة كتاب منزل من عند الله على موسى عليه السلام، والإنجيل كتاب منزل من عند الله على عيسى عليه السلام، والقرآن كتاب منزل من عند الله على محمد عليه الصلاة والسلام، والكتب السماوية يصدق بعضها بعضا ولا يعارض بعضها بعضا. فإذن هذه الكتب أنزلها الله، ذلك بأن الله نزل الكتاب. نزل، النزول يكون من الأعلى للأسفل، وهذا فيه إعلام بأن الله عز وجل في السماء، واضح؟ فإذن ذلك بأن الله نزل الكتاب. والبدء باسم الجلالة الله قبل الكتاب ليعطي الكتاب مكانه، أنه من عند الله لا من عند غيره. واضح ذلك بأن الله نزل الكتاب، وأيضاً نزل بأنه سبحانه وتعالى أنزله بإرادته جل جلاله، فإذن هو بإرادته وليس هناك إكراه، وإنما هو أمره وإرادته جل جلاله. وأيضاً فيه دلالة على أن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، عليم بما يصلحهم، وأن الله ما تخلى عن خلقه كما يقول البعض الآن من يعني بعض الأفكار التي للأسف يراد أن تروج بين الناس، وهو أن الله خلق الخلق ثم تركهم، ولذلك هم يختارون لأنفسهم. فقوله ذلك بأن الله نزل الكتاب إعلام بأن الله الذي خلق الخلق فإنه ما تركهم هملا، بل أنزل لهم ما يصلحهم. وهذا يدعون إلى ماذا؟ يدعون ابتداء إلى شكر الرب جل جلاله، ويدعون ثانيا إلى الإقبال على هذا القرآن تعلما، ويدعون ثالثا ألا نجعل تعلمنا للقرآن كتعلم غيره، ولا نجعله بدرجة واحدة. فإذن كون هذا الكتاب من عند الله هو الحق، إذن كل صلاحنا مرده إلى هذا القرآن العظيم، إلى هذا الكتاب. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، هذا الوصف بالحق. إن قلنا أن المقصود بالكتاب أنه التوراة، أنه التوراة، فكيف يكون ذلك إشارة إلى أن العقوبة التي نزلت بهم والعذاب الذي حل بهم سببه ما هو؟ أن الله نزل الكتاب بالحق، بمعنى أن الله نزل التوراة متضمنة للحق، ومن الحق الذي فيها وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث أن من قرأ التوراة يعرف من خلالها وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعرف الأب ابنه، لدقة الوصف له صلى الله عليه وسلم في ذلك الكتاب الذي أخبر الله أنه هدى أيضا. فإذا ذلك العذاب أن ما فعلوه من الكفر لم يكن لأنهم ليس عندهم علم، وأن ما فعلوه من التحريف ومن التلبيس ليس لأن ذلك الأمر ليس موجودا في كتبهم، بل شدة العقوبة أن ذلك الكتاب نزل بالحق فتضمن الحق في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم كفروا، فكان كفرهم ليس عن جهل ولكنه عن علم. وأي الأمرين أعظم، الكفر بالنبي عليه الصلاة والسلام عن جهل ولا بعد علم؟ بعد علم. فإن الذي يعلم أنه هو النبي الخاتم ويجد ذلك في كتاب منزل من عند الله ثم لا يؤمن به، فعقوبته أشد ممن ليس عنده هذا الأمر. فإذا يقول ذلك، إذا تلك العقوبة الشديدة المخبر عنها في الآيات السابقة بسبب ماذا؟ بسبب أن الكتاب الذي بين أيديهم فيه الحق في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم كتموه، ولكنهم خالفوا ولم يتبعوا ما فيه، حيث أن ما فيه أمر من الله بأن يتبعوا رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. واضح؟ فإذن هذا إذا قلنا بأن المقصود بالكتاب هو ماذا؟ هو التوراة. وأما إن قلنا المقصود بالكتاب على قول من قال من المفسرين المقصود بالكتاب هو القرآن، ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، بمعنى أن القرآن الكريم تضمن الحق الذي هو موافق لما عندهم، فليس في القرآن في شأن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم شيء مغاير عما عندهم في كتابهم. فلماذا يأتون عندما تأتي قريش وتسألهم عن هذا الكتاب وعن هذا النبي، وأي الفريقين على الحق، قريش وهم يعبدون الأصنام أو محمد بن عبد الله سيد الأولين والآخرين وهو يعبد الله وحده ويؤمن بالله وحده ويتلو آياته، فيقول هؤلاء اليهود لقريش أنتم على الحق ومحمد على باطل، لماذا تحكمون هذا الحكم وأنتم تجدون في القرآن الكريم الحق الذي أيضا منصوص عليه في كتبكم، فلماذا تفعلون ذلك؟ لذلك يستحقون العذاب الأليم. واضح؟ ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وكما قلت فيه إعلام أن هذا القرآن مضمونه الحق، وفيه أيضا دلالة على أن غاية هذا القرآن نشر الحق، وفي هذا دلالة على أن ما في القرآن فيه الكفاية على جمع القلوب على الحق، وفيه دلالة رابعة على أن أثر القرآن أن يجمع أهل الحق. إذن هو كتاب تضمن الحق، يدعو إلى الحق، يجمع القلوب على الحق، ويجمع أهل الحق، لأنه أنزله الله عز وجل بالحق، فنشر الحق وظيفته، وجمع أهل الحق وظيفته ودوره وأثره. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، ولا تجتمع القلوب إلا على الحق، فإذا لم يكن الحق فلا تجتمع القلوب وتتشتت القلوب. قال الله عز وجل: وإن الذين اختلفوا في الكتاب، الذين لم تجتمع قلوبهم على الحق الذي في القرآن، فماذا سوف يكون حالهم؟ قال الله عز وجل: وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، كل منهم في شق غير الآخر، أو أن كل منهم يبحث عن مشقة الآخر وأن يدخله في المشقة. لفي شقاق، إذن على معنيين: أن كل منهم في شق غير الآخر، وهو دليل الافتراق، والثاني أن كل منهم يسعى على مشقة الآخر، على أن يشاق الآخر وأن يدخله في المشقة وأن يجعله يعيش حياة المشقة والتعب، لأنه ليس بينهم ألفة، وليس بينهم محبة، وليس بينهم أخوة. لماذا؟ لأنهم لم يجتمعوا على الحق. وإن الذين اختلفوا، وهو دليل على أن كل من ترك الكتاب فحاله الاختلاف، ودليل على مذمة الاختلاف، وأن الاختلاف مذموم، وأن التنازع مذموم. ولذلك كما قلت مراد الله جل جلاله أن تجتمع القلوب على الإيمان به سبحانه وتعالى. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، وصف ذلك الشقاق بالبعيد، بعيد باعتبار أنه مهما طال الزمن فالبعد عن الحق لن يكون سبب اجتماع، بل سوف يظل ذلك الافتراق دائما مستمرا. لفي شقاق بعيد، أي طويل المدى، ضارب الجذور في الزمن ولن يكون إلا الشقاق. لفي شقاق بعيد، وقيل البعد هنا شقاق بعيد بمعنى أنه متجذر في النفوس، متجذر في النفوس، فلذلك علاجه يصعب، إلا أن يخرج عن الاختلاف في الكتاب وأن تجتمع القلوب على الحق، فعندها يكون الاجتماع. ولذلك أيها الإخوة، إذا نظرنا إلى من ينتسب للإسلام ويكون بينهم الشقاق والنزاع، فلنعلم ماذا؟ فلنعلم أنهم بين أمرين: إما أنهم لم يقبلوا ولم يفهموا الأصول التي والحق الذي في الكتاب ويحقق اجتماعهم، فهم لم يفهموا ذلك ولم يعلموا، وهذه مصيبة. والأمر الثاني وهو أعظم، أنهم يعلموا تلك الأصول ولكنهم لا يطبقوها فيما بينهم. إذن إما لجهل، وهذا الإنسان لا يعذر فيه، لماذا؟ لأن الكتاب موجود وميسر، قال الله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وبينا 11 أصل من أصول هذا الكتاب في تحقيق هذا الاجتماع والائتلاف، وهي واضحة في القرآن، وأن الصحابة طبقوها فكان ذاك المجتمع المتآلف. فإذا وجد الشقاق فإذا بين أمرين: إما جهل بهذا الحق، وإما ماذا؟ وإما علم بدون تطبيق. يعلم الإنسان أن حق أخيه عليه إن كان مسلم فإذا لا بد أن تنظر له على أنه أخ لك، ليس عدو، ليس عدو ما دام مسلما، مهما ارتكب من المعاصي فاعلم أن له حق الأخوة، ما دامت تلك المعصية لم تخرجه عن دائرة الإسلام فله حق التناصح والتعاون والتشاور والتكافل والمحبة، كل ذلك حق له. وإن كان نعم يتفاوت ذلك، لكن هذه أصول باقية، فلا تتركه لوحده ولا تتخلى عنه ولا تشير له ولا تنصحه. فلذلك إذن إذا كان الأمر أن هناك نزاع وشقاق، فإذا مرده إما إلى عدم علم أو إلى عدم تطبيق لعلم علمه الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من خصم لنا أكبر غاياته أن يفرق جمعنا وأن يشتت بين قلوبنا وأن يوجد بيننا التنازع والشحناء، إنه عدو الله إبليس وعدو هذا الإنسان. ذلك إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون، ولكن في التحريش بينهم يوجد الفرقة والنزاع. فالمؤمن يدرك وسوسة هذا العدو، لذلك إن تنازعت مع جارك ومع أخيك لك كام؟ 3 أيام، ثم ماذا؟ خيرهما الذي يبدأ بالسلام، خيرهما الذي يبدأ بالسلام، واضح؟ فلذلك إذن هذه الآية العظيمة التي أخبر الله سبحانه وتعالى فيها عم، وهي إكمال لما سبق من الآيات بعد الإخبار عن حال الكاتمين للحق، فأخبر الله أن السبب أن الحق أنزله الله في الكتاب وأنهم لم يقبلوه، فلذلك عندما اجتمعوا على غير الهدى فكان هذا حالهم وكانت هذه نتيجتهم. فالآية فيها دعوة صريحة على ماذا؟ على الاجتماع على الحق الذي جاء به القرآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا وأن يجمع بين هذه القلوب على الحق والهدى، إنه سميع مجيب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.